إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. بقيت بقية في الأمر السابع أو القسم السادس الذي هو في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، وقد عرفنا اختلافهم في هذا، فمنهم من يفرق بين القليل والكثير، وهم يختلفون في ضابط التفريق، فمنهم من يجعله بالقلتين، ومنهم من يقول إذا يعني تحرك أحد طرفيه يعني تصل الحركة إلى الطرف الآخر فيكون هذا قليلا، ومنهم من لا يفرق بين القليل والكثير، وهذا هو الصحيح، وإنما العبرة بالتغير، فإن غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الطعم واللون والريح فيعني يتنجس، وإذا لم تغير أحد أوصافه فهو باق على طهارته. قال أبو بكر: قد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختلاف قول من قال في الماء بالتحديد، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم، يعني أنكروا التحديد. حكى عبد الملك، وهو عبد الملك بن حبيب المالكي، مذهب مالك في الماء، فقال: رأيته من مالك، فإنما هو أمر يتبين ويفتي به الناس بعد ما يقع فيجده معروفا بعينه. أيوة، يعني مالك ما يجعل في ذلك حدا، وإنما كل مسألة لها حكمها، يقول مثلا: عندي دلو وقع فيه كذا، عندي بئر وقع فيه كذا، كل قضية لها حكمها. قال: يفتي به الناس بعد ما يقع. قال: فأما أن يوضع فيه أصل ويفتي به الناس مما لم يكن بعد ليكتفى به أو ليكتفي به فيما يحدث ويكون، فلم أرى مالكا يريده ولا يرخص منه في شيء. فإذا هذا مذهب مالك، وهو يعني معروف يعني مذهب مالك أهل المدينة، رواية المدنيين عن مالك، وهو قول كثير من أهل الحديث على أنه لا تحديد. قال: وحكى غيره عن مالك أنه قال في الذي يغتسل بالماء قد وقعت فيه الميتة، قال: أرى أن يغتسل وإن ذهب الوقت، ولا يعيد صلاة صلاها به إلا في الوقت. كما ذكر ابن حبيب، يعني عندما يقع الأمر ويفتي به الناس. قال: وكان الأوزاعي يقول في رجل توضأ من قلة فيها فأرة ميتة لا يعلم بها، ثم علم ولم يجد رائحة ولا طعما، قال: مضت صلاته. نعم، وهذا يعني يفيدنا في مسألة الإناءين، إناءان وقع في أحدهما نجاسة ثم أشكل عليك، فهذا مهم أهم شيء أنه لا يعني لا يجد تغييرا، لا يجد رائحة ولا طعما ولا لونا. قال مضت صلاته. وكان الثوري رحمه الله الإمام، ومذهبه كمذهب الليث وكمذهب الأوزاعي، هؤلاء أئمة كبار، لو وجدوا من يقوم بمذهبهم كالأئمة الأربعة لكان الأئمة سبعة وزيادة، وإلا فالثوري إمام في الحديث وإمام في الفقه. وكان الثوري يقول في الجيفة تقع في الماء، قال ما لم يغير ريحا ولا طعما يتوضأ به. وحكى أحمد بن يونس أحد تلاميذ الثوري، أحمد بن يونس الكوفي أو البغدادي، وتلاميذ الثوري يعني كثر يزيدون، الذين نقلوا عنه الفقه يصلون إلى 73 و200، 273 من تلاميذ الثوري ينقلون عنه الفقه ويروون عنه الحديث. فالثوري إمام كالإمام أحمد، إمام في الفقه وإمام في الحديث. نعم. حكى أحمد بن يونس عن الثوري أنه قال لم نجد في الماء أو لم نرى في الماء إلا الرخصة، لم نجد في الماء أو لم نرى في الماء إلا الرخصة، يعني التوسع، وأن الأصل أنه باق على طهارته حتى يتيقن النجاسة. فهذه يعني هذه المسألة، هذا النوع السادس من أنواع المياه، أو القسم السادس من أقسام المياه. وطبعا هذا القسم مهم، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 21 صفحة 30 وما بعدها. قال وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق إذا تغير، وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة، أحدها لا ينجس، وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك، قول أهل المدينة عموما ورواية المدنيين عن مالك بخلاف رواية البصريين عنه. قال وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات، هذا أنه لا ينجس باق على طهارته طالما أنه لم يتغير. قال والثاني ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، لا تنسى أن كل هذا فيما لم يتغير. قال وهي رواية البصريين عن مالك. قال والثالث وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى الفرق بين القلتين وغيرهما، فمالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين. والرابع الفرق بين البول والعذر المائعة وغيرهما، فيؤثر عن الإمام أحمد أنه فرق بين البول والعذرة الرطبة وغيرهما، فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني فإنه لا ينجس القلتين فصاعدا. قال والخامس من المذاهب، لا تنسى أن هذه كلها في إذا وقعت النجاسة ولم تغير، أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، بمجرد الملاقاة. نعم، بمجرد الملاقاة. وكيف تعرف الملاقاة؟ هل طبعا هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. المهم الملاقاة، لكن ما كيف نعرف الملاقاة؟ الملاقاة قالوا بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. نعم، قالوا نحن إذا حركنا أحد طرفي الماء ولم تصل الحركة إلى الطرف الآخر فإذا هذا إيش؟ هذا لا هذا لا ينجز بملاقاة النجاسة. نعم، أو خلينا نضبط أحسن، قال أن الماء ينجز بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه، ما لم يصل. نعم، فإذا مثلا وقعت نجاسة في جانب من جوانب حوض مثلا أو غدير، إذا وقعت نجاسة في أحد جوانبه فالموضع الذي وقعت فيه فأنت تحركه وتشوف أين تصل الحركة، فالمكان الذي تصل إليه الحركة يكون قد تنجس، وأما الآخر الذي لم تصل إليه الحركة هذا لا يتنجس. هذا قولهم بالملاقى، هذا معنى الملاقى. نعم، والسادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه البول، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. نعم، قال وأصل هذه المسألة من جهة المعنى، الآن أصل هذه المسألة يذكرنا بسبب الخلاف الذي كان يذكره ابن رشد. قال وأصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم الجميع أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟ يعني هل بمجرد الاختلاط هذا هل يحرم الكل أو نقول إن هذا الشيء النجس يعني استحال في الماء؟ استحال في الماء يعني دخلت ذرات النجاسة في ذرات الماء. نعم، فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول إن هذا يوجب تحريم الجميع، يعني يصبح التحريم عندهم تحريما حكميا، يقولون لأجل الاختلاط، لاختلاط النجاسة بالماء، فإذا هذا نحن ما نعرف يعني وين النجاسة، فإذا استعملنا هذا الماء استعملنا النجاسة. هكذا قالوا لأن في استعماله استعمال لها، لأن في استعماله استعمالا لها، فإذا ما في إلا أننا نحرم الجميع. أم أن النجاسة يعني تدخل في الماء وتستحيل في الماء؟ والصحيح يقول الشيخ هو هذا القول الثاني، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر. طيب كيف هذا، كيف يعلم هذا؟ نقول وذلك بعدم الإيش؟ بعدم التغير، وذلك بعدم التغير، بعدم تغير اللون والطعم والرائحة. فإذا لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة هذا معناه أن النجاسة قد استحالت في الماء. ثم ذكر براهين ذلك. أول هذه البراهين قال لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله في الحلال دون الحرام. نعم، لأن إذا جاء بهذا الماء الذي لم تغير النجاسة فيه شيئا ماذا تعده؟ تعده طيبا ولا خبيثا؟ نعم. البرهان الثاني ذكر حديث أبي سعيد في بئر بضاع، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح كما مر. نعم، طبعا هذا كله إذا لم يتغير. قال ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر، صح؟ نعم، ولا يجب عليه حد الخمر. ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبقى له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة. البرهان الثالث، وأيضا فإن هذا الماء باق على أوصاف خلقته، فهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. نعم، قال فإن قيل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء وعن الاغتسال فيه، والجواب أن هذا النهي لا يلزم منه النجاسة، وإنما قد يكون يعني سدا للإيش، سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه. فالنهي عن البول في الماء والنهي عن غمس النائم يده في الماء إذا قام من نومه، هذا النهي كله لا يدل على إيش، لا يدل على النجاسة. البرهان الرابع قال وأيضا يدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير. نعم، وهذا حجة على الذين فرقوا، يعني النهي عن البول في الماء يعني ما أحد يقول أن هذا النهي يعني فقط في القليل، وإنما هذا نهي عن البول في الماء الدائم سواء كان قليلا أو كثيرا، وأنتم تفرقون بين القليل والإيش، بين القليل والكثير، فهذا أيضا من الحجة، من الحجة عليه. قال فإن قيل ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة، فذكر الحديث، قيل حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يعني يرى أنه موقوفا، هذا في صفحة 35، وفي صفحة 41 قال وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره، يعني من تضعيفه. نعم، فإذا يعني إن كان موقوفا فهو لا يعارض المرفوع، وإن كان مرفوعا فالجواب عنه كما ذكرنا في المجلس الماضي أن هذه واقعة عين لا يستفاد منها يعني حدا شرعيا، بدليل الماء طهور لا ينجسه، لا ينجسه شيء. وأيضا توسع ابن القيم في حديث القلتين في تهذيب السنن في المجلد الأول من صفحة 59 إلى ما بعدها، فخلاصة المسألة واضحة، أن العبرة بماذا؟ أن العبرة بالتغير، وأن الذين فرقوا بين القليل والكثير يعني لا دليل معهم. القسم السابع قال ذكر البئر تقع فيها النجاسة، البئر تقع فيها النجاسة، يعني ماذا يفعل بها؟ نعم، والمسألة عند شيخ الإسلام في المجلد 21 37. نذكر أولا ما ذكره ابن المنذر، قال اختلف أهل العلم في البئر تقع فيه النجاسة، تقع تحل فيها النجاسة. القول الأول فروينا عن علي، هذا القول الأول، أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم، يعني حتى يغلبهم الماء الجديد وقع فيه النجاسة، ننزح 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 حتى الماء الجديد الذي ينبع منها يغلب الماء الذي نزح، وروي ذلك عن ابن الزبير. أما أثر علي فهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، والطحاوي أيضا من مظنة الآثار كما تقدم وذكرنا الكتب ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وموطأ مالك والأوسط والمحلى لابن حزم، وكذلك شرح معاني الآثار للطحاوي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت ينزح ماؤها، ينزح ماؤها، ينزح ماؤها كله ويخرج ماء جديد، هذا معنى يغلبهم. وأيضا رواه ابن أبي شيبة والطحاوي قال حدثنا محمد بن النصر قال أخبرنا يحيى بن يحيى أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب عن ميسرة وأصحاب علي قالوا قال علي إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فانتزحوها حتى تغلبكم. حتى تغلبكم يعني البئر يعني حتى يغلبكم ماؤها الجديد. نعم حتى يغلبهم يعني يصير غالبا يطيب يعني لأن طبعا إذا وقعت فيها الميتة ستتغير وإذا لم تتغير فهي طاهرة على ما تقدم. طيب إذا تغيرت ذكر البئر تقع فيها النجاسة يعني يظهر والله أعلم يعني أن المراد هنا وغيرت تقع فيها النجاسة وغيرت يعني أحد أوصافها. وأما بئر بضاعة فمحمولة على أن النجاسة لم تغير فإذا غيرت فماذا نصنع هذا حتى تغلبكم يعني حتى يغلب الماء الطيب. الذي بعده عن ابن الزبير والأثر عند أبي عبيد وابن أبي شيبة قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد فأبو عبيد القاسم بن سلام هو شيخ ابن المنذر قال أخبرنا هشيم أنبأنا منصور بن زازان عن عطاء أن زنجيا أو زنجيا مات في زمزم فأمر ابن الزبير أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء. وقال الحسن في الإنسان يموت في البئر تنزح كلها هنا كلها فالفرق بين كلها ويغلبهم إن الأول حتى يعني حتى تطيب البئر تصبح طيبة وأما هذا تنزح كلها. وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان وعليه أهل الرأي من الكوفيين يرون نزحها وإن أخرج من ساعته يرون نزحها يعني كلها. هذا كله في القول الأول وإن كان يعني قول علي بن الزبير يعني ليس صريحا في نزحها كلها وإنما حتى تطيب. وأما تنزح كلها فينبغي أن يكون قولا ثانيا. ومع ذلك ابن المنذر اعتبرهما قولا واحدا لكن هناك فرق حتى تغلبكم يعني يطيب ماؤها يعني فلا يلزم نزح الكل. وأما هذا قول الحسن ومن معه أنها تنزح كلها. قال وفيه قول ثان روينا عن عطاء في الجرذ يعني الفأر الكبير قال ينزحون منها 20 دلوا ما في دليل وإن تفسخت نزحوا منها 40 دلوا لأنها إذا تفسخت يعني ازدادت نجاستها. قال وفي قول ثالث وهو أن يستقى منها 40 دلوا أو نحوه هكذا قال النخعي في الفأرة تقع في البئر. وهناك أقوال أخرى روينا عن الشعب أنه قال في الدجاجة تموت في البئر يستقى منها 70 دلوا. وقد روينا عن من بعدهم في هذه المسألة أقوالا مختلفة منها سئل الأوزاعي وهذا يعتبر خامس عن ماء معين يجري وجد فيه ميتة لم يغير الماء قال ينزح منها دلا ولا يوقت ما ينزح منه صح وإنما حتى تطيب وإن غير ريح الماء أو طعمه فلا بد من نزحه حتى يصف. فإذا فرق الأوزاع بين إذا لم يغير الماء قال ينزح منه دلا نعم وأما إذا تغيرت فلا بد من نزحه كله. قال ولا يوقت أبو عمرو اللي هو الأوزاعي ما ينزح منه وكذلك نعم فلا بد من نزح حتى يصفو نعم حتى يطيب يعني ولا يوقت أبو عمرو ما ينزح منه وكذلك قال الليث بن سعد فيها إذا غير ريح الماء أو طعمه. فإذا نلاحظ أيها الإخوة أن أقوال هؤلاء الأئمة الثوري والأوزاعي والليث أقوال يعني أقوال معتبرة كقول الأئمة الأربعة. نعم. وقال الثوري هذا يعتبر القول السادس: في بغل راث في بئر. راث يروث من باب قال، راث يروث يعني جعل فيه روثه. قال: ينزع منها دلاء حتى تطيب. فإذا نشوف قول الثوري الأوزاعي أقوال يعني متعلقة بالتغير، متعلقة بالتغير. قال: ينزع منها دلاء حتى تطيب. قيل له: فما صلوا، يعني الذي صلوه بهذه الطهارة؟ قال: أرجو أن يجزئهم. قول السابع: وقال النعمان: في العصفور، والفأرة تقع في البئر فتخرج حين ماتت، أو فتخرج حين ماتت. قال: يستقى منها 20 دلوا، ما في دليل على التحديد، أو 30 دلوا، هذا في العصفور. فإن كانت دجاجة أو سنورا فاستخرجت حين ماتت، يعني تخرج حين ماتت يعني قبل أن إيش؟ قبل أن تتفسخ، هذا معنى حين ماتت، يعني تستخرج في الحال. قال: ف40 دلوا أو 50 دلوا. قال: وإن كانت شاة، فانظر كيف التفرقة بين حجم الميت، العصفور قال 20 أو 30، والدجاجة والسنور 40 أو 50. وإن كانت شاة فانزحها حتى يغلبك الماء، وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ فانزحها، انزح البئر بالكامل. وتأمل كيف قال في الشاه: حتى وإن لم تتفسخ، قال: فانزحها حتى يغلبك الماء، انزحها حتى ليس بالكامل، يعني فانزحها حتى يغلبك الماء، يعني حتى إيش؟ حتى يتغلب الماء الإيش؟ الماء الطيب. نعم. قال: وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ فانزحها، هنا فانزحها كلها. فإذا انظر إلى هذه الفروق، فتأمل في العصفور كذا، في الدجاجة والسنور كذا، في الشاه ما في حد لكن ينزح 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 حتى يغلبك الماء. هذا يدل على أن قول علي بن الزبير يعني قول ليس في النزح بالكامل، وإنما ينزح حتى يغلبك الماء. نعم. قال: وإن كان شيء من ذلك يعني من العصفور أو الدجاجة أو السنورة أو الشاء انتفخ أو تفسخ فانزحها يعني كلها. وقال سفيان الثوري: في الوزغ يقع في البئر. قال: يستقى منها دلاء، يستقى منها دلاء حتى تطيب. قال أبو بكر: فأما في قول الشافعي، يعني الآن سيذكر يعني حكم هذا في الذين فرقوا بين القليل والكثير والذين لم يفرقوا. قال: فأما في قول الشافعي: ومن قال بالقلتين فالماء الساقط فيه الفأرة الميتة وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره، إذا كان قلتين فليس ينجس ذلك الماء إلا بأن تغير النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه. نعم. وإما طبعا شوف قول النعمان: ما في تفريق بين القليل، لأن هذه بئر محدودة، يعني إذا حركت أحد طرفين ستصل الحركة إلى الطرف الآخر، هذا في قول أبي حنيف. وأما في قول الشافعي فهم يربطون بالمقدار، إن كان قلتين فما فوق وما حصل تغير فالماء طاهر، وإذا كان دون القلتين فإذا تحصل النجاسة. نعم. قال إلا أن أحمد كان يستثني البول والعذرة الرطبة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. قيل لأحمد في الدابة تقع في البئر، قال كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به. فهنا ربط الإمام أحمد بالإيش؟ بالتغير. لكن البئر فيها أكثر من الإيش؟ أكثر من القلتين طبعا. قال فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة. قال إسحاق كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما كان من الماء أقل من قلتين. نعم، لكن هنا الإمام أحمد حتى في اللي أكثر من القلتين قال لا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة. هذا كله في مذهب من يفرق، هذا يعني الذي فات، حتى قول أبي حنيفة في هذا في مذهب من يفرق بين القليل والكثير. قال وأما مذهب من يرى أن قليل الماء وكثيره لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فالبئر وغيرها في ذلك سواء. نعم. قال والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء، شوف أعطى لك قاعدة، الذي نقول به. فإذا ابن المنذر يعني مع القول الصواب، فهو مجتهد. فالمذهب مذهب الشافعي فيه التفريق بين القليل والكثير، ابن المنذر لا. قال والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء في نهر كان أو غيره بأن سقطت فيه نجاسة إلا أن يغير للماء طعما أو لونا أو ريحا، وقد ذكرت الحجة فيه في باب ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة. نعم نعم، هذا تقدم لما ذكرنا أنه ذكر ما شاء الله كم حجة، 6 حجج ذكر في هذا، قال بحجج 6، هذا صفحة كما تقدم 375 ذكر للذين لا يفرقون بين القليل والكثير حججا ستة. القسم الثامن من الماء، قال ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة. طيب قبل هذا نذكر أيضا كلام شيخ الإسلام، نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر هذا في صفحة 37. سئل عن بئر كثير الماء وقع فيه كلب ومات وبقي فيه حتى انهرى جلده وشعره، ولم يغير من الماء وصفا قط، لا طعم ولا لون ولا رائحة. فأجاب الحمد لله هو طاهر عند جماهير العلماء. قال كمالك والشافعي وأحمد. شوف طبعا مالك أصلا ما يفرق بين القليل الكثير، والشافعي وأحمد طبعا لأن هذا بئر، هذا بئر يعني فوق القلتين. قال كمالك والشافعي وأحمد إذا بلغ الماء قلتين. قال فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ أيوة يعني البئر أكثر. ثم ذكر حديث يعني بئر بضاعة وغيره. وفي صفحة 38 قال أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر، وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، فإنه طاهر في أحد أقوالهم اللي هو الشعر، وهو إحدى الروايتين عند أحمد، وهذا القول أظهر في الدليل، فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه، وسواء كان على حي أو ميت. وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب، وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء، وعليه يتنزل إيش؟ بئر بضاعة. نعم. فلو قيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى من بئر بضاعة، قيل له يا رسول الله هذه يلقى فيها كذا وكذا، فنقول لأن النجاسة هذه لم تغير. فشيخ الإسلام يقول إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب، وإذا كان لم يتغير لم ينزح منه شيء. فإذن هذه المسألة صارت الآن الحمد لله واضحة. قال ذكر الماء الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة. الحقيقة هذا فيه إشكال، وهو ماذا؟ أنه على القول الصحيح لا يتصور أن يقال لا يعلم به المصلي. لماذا؟ والله عنده مثلا إناء، وبعدين أخبر قيل له يا فلان هذا ألقي فيه بعض البول، فإنه يعني يتحسس الماء بحواسه بالرائحة وباللون ويمكن بالطعم، فإذا ما غيرت شيئا منه فإذا هو طاهر. ولا يقال في هذه الحالة أنه لم يعلم به إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الوضوء، لأنه إذا توضأ به ولم يجد له يعني رائحة النجاسات ولا طعمها ولا لونها فالماء طاهر. فإذا هذه المسألة على قول من لا يفرق بين القليل والكثير ربما لا تتصور، وإنما هذا يتصور في من يفرق بين القليل والكثير، في من يفرق بين القليل والكثير. قال لا يعلم به المصلي إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الصلاة، وإلا فهو عند الوضوء منه عند المضمضة سيعرف طعمه، وعند الاستنشاق سيعرف رائحته، وهو بعينيه إذا كان تغير لونه يعرف لونه. نعم. فإذا هذا مما ينبغي استحضاره، فهذا مبني على القول على القول في التفريق بين القليل والكثير. قال اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء النجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. القول الأول فقال الطائفة يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك ورواه ابن القاسم عنه. هذا قول مالك رواه ابن القاسم عنه. قال وحكى عنه أبو عبيد قول آخر لمالك أنه كان يقول إذا تغيرت في البئر وتفسخت يعني الدابة التي تنجس البئر فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ويغسلون الثياب التي أصابها. نعم. هذا كله القول الأول يعيد ما دام في الوقت. القول الثاني وهو أن يعيد الصلاة في الوقت وبعد خروج الوقت لا يجزئه غير ذلك، هذا قول الشافعي. القول الثالث وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة ما كانت النجاسة وصلى ولم يعلم بذلك ثم علم أن عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها إذا كان على يقين من أنه توضأ بذلك الماء من بعد أن حلت فيه النجاسة، من بعد أن حلت فيه النجاسة. قال فإن توضأ من ماء بئر وصلى ثم وجد فيه فأرة أو دجاجة ميتة قد انتفخت أو تفسخت ولا يعلم متى وقعت فيها. نعم، يعني ظل مثلا أسبوعا يتوضأ ويصلي ثم بعد ذلك إيش؟ عرفة. ولا يعرف متى وقعت في البئر، ممكن تكون وقعت من يوم، من يومين، من ثلاثة، وهو أسبوع كامل وهو يتوضأ من هذا المكان. قال: فإن النعمان قال: على من توضأ من تلك البئر وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن حتى ولو كان أكثر من ذلك، فحد بثلاثة أيام. وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبا أعيد فغسل بماء نظيف، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير وصلى فيه يوما أو أقل فعليه أن يعيد ما صلى. هذا كله إذا انتفخت أو تفسخت. الحالة الثانية: فإن وجد الدجاجة أو الفأرة لم تتفسخ أو لم تنتفخ ولم يعلم متى وقعت فيها، فإنه يعيد الوضوء ويعيد صلاة يوم وليلة. ففرق بين الانتفاخ وعدم. إذا كانت قد انتفخت يعيد صلاة ثلاثة أيام، إذا لم تنتفخ يعيد صلاة يوم. هذا قول النعمان أبو حنيفة وزفر. وقال يعقوب محمد: وضوءه وصلاته جازئات عنه. وضوءه وصلاته جازئات من الإجزاء، يعني جازئات عنه، وليس عليه أن يعيد شيء من الصلوات. نعم. ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن تأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعد وقوع الفأرة الميتة في البئر. يعني لا بد أن يتيقن، لا بد أن يتيقن. فإذا لم يتيقن فصلاته جازئة وثوبه يعني لا يعيد طهارته، والعجين الذي خبز بذلك الماء يأكله يعني الماء طاهر. قال: لأنه عسى أن يكون صبيا أو غيره ألقاها، أن يكون صبيا أو غيره ألقاها في البئر، يعني صبيا أو صبي، عسى أن يكون صبيا يعني يكون أحد صبيا مثلا، أو أن يكون صبيا وتكون يعني يكون تامة، ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها هذا الرجل وهي متغيرة. وحكى ابن المبارك عن النعمان عبد الله بن المبارك أنه قال: إذا أصابه دم فلم يدر متى أصابه فإنه يعيد صلاة يوم وليلة. قال عبد الله بن المبارك: وعلى قياس قول سفيان الإمام يتحرى، والتحري أن يشك في يوم أو يومين فيأخذ بيومين. يعني في هذه الحالة يعني يقول ممكن أن هذه ألقيت من يوم أو يومين خلاص، فإذا يأخذ بالإيش؟ يأخذ باليقين وهو يعني يومان فيعيد صلاة يومين. فهذه أقوالهم في ماذا؟ في الماء النجس لا يعلم به المصلى. وكان أبو عبيد يقول: الحد عندنا إذا كان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم. انظر، فإذا هذا هو، إذا كان الماء كثيرا يزيد على القلتين فلا إعادة عليهم، يعني بدون تغير. فإن غلبت نجاسة بطعم أو ريح فعليهم إعادة كل صلاة صلوها منذ يومئذ. وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء. فإذا هذا قول أبو عبيد، ربط بالإيش؟ بالتغير. قال أبو بكر: والذي نقول به أن ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضئ وصلى، فإن كانت النجاسة غيرت، تأمل، غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فعليه الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت. نعم، فلماذا نفرق؟ ننظر في تغيرت غيرت النجاسة أو لم تغير. قال: وغسل كل ثوب وبدن أصابه من ذلك الماء شيء قل أو كثر. وإن لم تكن النجاسة غيرت للماء طعما ولا لولا ولا رائحة، هذا الذي استشكلناه في الأول، فإذا هذه المسألة مفروضة على قول من يفرق بين القليل والكثير، وأما على قول من لم يفرق فأصلا المسألة غير مشكلة، لأنه لو كانت نجاسة لعلمها، فلا يقال أنه توضأ بماء النجس ثم علم بعد ذلك. نعم. قال: وإن لم تكن النجاسة غيرت للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فلا إعادة عليه. وإن شك فلم يدري أهل غيرت الماء أم لا. طبعا هنا جمع بين أداتي استفهام أهل، كان يمكن أن يقول وإن شك فلم يدري أغيرت الماء أم لا، ويمكن أن يقول فلم يدري هل غيرت الماء أو لا. وأما الجمع بين أداتي استفهام فهو غريب. نعم. قال: فالماء على أصل طهارته. فالماء على أصل طهارته، فإذا هذه يعني سبحان الله العمل بالقول الصحيح مريح. القسم التاسع: ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس. واختلفوا في الماء النجس يعجن به. القول الأول فقال الطائفة يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاه به قال الثوري وابو عبيد، وفي قول ثان وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه، يطعمه مثلا الحمير والبغال، هكذا قال الحسن بن صالح. وقال الإمام أحمد لا يطعمه شيئا يؤكل لحمه، نعم مثل القول الثاني، ويشرب لبنه، لا نعم يؤكل لحمه ويشرب لبنه، يعني إذا كان يؤكل لحمه أو يشرب لبنه فلا يطعمه إياه. وحكي عن الشافعي أنه قال يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك. قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه لم يحل أكله ولا يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه. انظر هذه الحرية في الاختيار، إمام مجتهد ابن المنذر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة أيدهن بها السفن ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس، قال لا هي حرام. طبعا نحن مع ابن المنذر في اختياره، لكن لسنا معه في الدليل، لأنه استدل بهذا الحديث على عدم جواز الانتفاع، والصحيح أن الذي حرمه من النبي صلى الله عليه وسلم هو البيع. قال لا هي حرام، والرواية الأكثر هو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن البيع قال لا هو حرام. طيب ورواية هي حرام يعني هي حرام بيعها، فسواء على هو أو هي فالمحرم هو البيع، وأما الانتفاع فهو جائز كما سيأتي. وطبعا هذه المسألة نحن ذكرناها قديما في شرح العمدة، ويعني نقلنا ما ذكره ابن القيم هناك، والرواية صحيحة بهو وهي، لكن رواية هي يعني هي حرام بيعها. ثم ذكر الحديث، والحديث في البخاري ومسلم، قال حدثنا موسى بن هارون أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وبمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإذا سألوه سؤال يتعلق بالميتة، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، يعني هذا واقع ونحن نستعمله، يعني أرادوا أن يتوصلوا بهذا إلى جواز إلى تجويز بيعها. أرأيت شحوم الميتة، في بعض الروايات فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. الله أكبر. الله فإذا أرادوا بهذا الواقع الذي هو مباح أن يتوصلوا إلى تجويز بيعها، قال لا هو حرام يعني البيع. طيب إذن أين يحصلونها؟ يحصلونها بلا إيش؟ بلا بيع. كالكلب، الكلب مثلا مباح الانتفاع ويتم تحصله بلا إيش؟ بلا بيع، على قول من منع يعني بيع الكلب في جميع الأحوال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو بكر: فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع، طبعا هذا على قوله بالشيء النجس، حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.